شعارنا التغيير نسمو عاليا بجهود أهل العلم والقرآن.
وشعارنا التغيير نسمو عاليا بجهود أهل العلم والقرآن.
ما أجمل شهر رمضان حينما نتغنى بالقرآن ونقرأ القرآن ونرتفع عند الله درجات ودرجات.
الله.
بالقرآن الكريم حينما نقرأه في رمضان فهو شهر القرآن، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان المبارك الذي يطل علينا بخيراته وبركاته في كل عام، إنه محطة لتجديد الإيمان وترسيخ العلاقة مع كتاب الله الكريم. ولكن كيف يكون القرآن الكريم محركاً للتغيير وموجهاً لنا لنتغير إلى الأفضل؟ هذا ما سنستمع إليه وإياكم ونتعرف عليه فيما يلي مع الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري في هذه المحاضرة بعنوان القرآن قائدك للتغيير.
وعلى ما بال يجي الدكتور عبد الرحمن، في أحد الأمهات تنتظر برا ولدها وليد عماش المطيري، تنتظر برا، أسأل الله أن يرزقه بره، أقول آمين.
الله يعطيكم العافية.
فتنتظر برا وهذا حرص منها أنها جت، لكن الظهر وقت السحور، فالله إن شاء الله يعينها ويجزاها خير. شكرا لكم جميعا.
السلام عليكم.
فليتفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذه الليلة الرمضانية المباركة، وحياكم الله والأخوات الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذه الليالي المباركة. أنا بداية أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا مثل هذا الاجتماع في هذه الليالي المباركة، كما أشكر الزملاء في خبراء التربية على هذا المهرجان وعلى هذا الملتقى الرمضاني الرائع المركز في الحقيقة، وعنوانه جميل جدا ونحن في أمس الحاجة إليه. وأدخل مباشرة في موضوعي الذي طلب مني الحديث عنه أيها الإخوة، وهو كيف يكون القرآن الكريم قائدا لنا جميعا إلى التغيير نحو الأفضل. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام بدأ في رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البداية الأولى في ليلة القدر في شهر رمضان مع الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. هذه هي كانت بداية هذا الدين العظيم الذي يدين به اليوم أكثر من 1.4 مليار تقريبا في العالم. ولذلك فنحن عندما نحتفل في مثل هذه المناسبات ونفرح ونجتمع لمدارسة القرآن والحديث عن قيمه، فنحن محقون في هذا الفرح وفي هذا الاحتفاء بشهر القرآن وبشهر رمضان. ولذلك ارتبط القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات برمضان، فلا يذكر رمضان إلا ويذكر معه القرآن، ولا يذكر القرآن إلا ويذكر معه رمضان. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمدح لنا رمضان مدحه بأنه الذي أنزل فيه القرآن، فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يمدحه ولم يصفه بأي وصف آخر، وإنما وصفه بأنه الذي أنزل فيه القرآن. وهذه إشارة لنا أيها الإخوة للعناية بالقرآن في شهر رمضان. ولذلك رمضان غيرني، وهو عنوان هذا الملتقى، هو غيرنا فعلا، ولكن بالدرجة الأولى غيرنا بالقرآن. لذلك نحن نرى ونقول أيها الإخوة أن القرآن الكريم هو الذي غير الأمة بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نتحدث أيها الإخوة عن كيفية تغيير النفس بالقرآن الكريم. كيف يكون القرآن الكريم قائدا لنا جميعا إلى الأفضل؟ وهي فرصة يجب علينا جميعا أن نغتنمها، وهي فرصة القرآن، فرصة رمضان بالذات. أولا أيها الإخوة، وأنا استمعت الحقيقة إلى كلمة الدكتور أحمد الزهراني في البداية، كنت على الخط وجنبت ودخلت على الآيفون وشفت حفل الافتتاح أو محاضرة الافتتاح، ورأيته وسمعته يستشهد بقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه بالرغم من أنها حقائق بسيطة إلا أننا نغفل عنها، وتمر على الواحد منا السنوات الطويلة وهو لم يتخذ قرارا في الاستجابة والامتثال لأوامر القرآن الكريم والانقياد له في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية وهي قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، البعض ربما يفهمها فهما ناقصا، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من النعمة ومن الفضل ومن الرغد إلا إذا غيروهم إلى معصية الله وإلى الانحراف عن طاعته، فيغير الله سبحانه وتعالى ما هم فيه من النعيم إلى عكسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا تغيير نحو الأسوأ. وأيضا من معانيها أن الله لا يغير ما بالإنسان من الانحراف ومن الخطأ إلا إذا تاب وأناب واستجاب، فإن الله سبحانه وتعالى يبدل ما هو فيه من الضيق والضنك إلى عكسه من الانشراح والاستقامة والنور الذي يظلل حياة المسلم. ولذلك ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه دائما في مثل هذه المواسم، ومثل رمضان هو موسم سنوي للمسلمين جميعا. وإلا أيها الإخوة، لو كانت الأمم، وأنتم تلاحظون اليوم الأمم المتحدة واليونسكو تحدد أيام محددة، يوم الأم ويوم الحب ومدري الأيام المعروفة هذه، لكن هل الناس كلهم يستجيبون لها؟ وهل لها من التأثير مثل ما لشهر رمضان عند المسلمين؟ الجواب لا، لكن الله سبحانه وتعالى افترض علينا هذا الشهر، صيام هذا الشهر، وسن لنا قيامه، وحثنا عليه الصلاة والسلام فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا يريد أصلا التائب أكثر من ذلك؟ ماذا يريد من ينشد التغيير دائما إلى الأفضل أكثر من أنها تمحى سيئاته وذنوبه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم مثل هذا، من رمضان، مثل الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر هذه الحقيقة، فمنذ نزل عليه جبريل والتقى به لأول مرة في غار حراء أصبح عليه الصلاة والسلام يشتاق لرمضان كل عام لكي يقابل جبريل مقابلات طويلة. ولذلك في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال أيها الإخوة على التغيير، نحن نقول الآن كيف يكون القرآن الكريم قائدا لنا إلى التغيير، خذوا مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، لا يرد سائلا سأله شيئا من أمور الدنيا إلا وأعطاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تسامع الناس في العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن في رمضان يزيد هذا الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب زيادته؟ قالوا لأنه كان يلقى جبريل فيدارسه القرآن، ولذلك مدارسته عليه الصلاة والسلام للقرآن تغيره في جانب الجود تغييرا ملحوظا يلحظه الصحابة رضي الله عنهم. سببه زيادة معرفته عليه الصلاة والسلام بالقرآن، مدارسته له مع جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة أنه يستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي أن يزيد جودك وكرمك بمقدار علمك بالقرآن الكريم وتفقهك في معانيه ومعرفتك لمعانيه ولتفسيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدارس جبريل فيقرأ هو على جبريل ويقرأ عليه جبريل ويسأله عليه الصلاة والسلام عن المعاني، كان ذلك يزيد من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تلاحظون هذا أيها الإخوة في شهر رمضان، أنتم تعلمون أننا بالرغم من أننا نتحدث دائما عن ضرورة أن يكون القرآن الكريم صاحبا للمسلم في كل السنة وأن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم، ولكن الذي يحدث ليس هذا. قليل من الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الالتزام والمداومة على ورد يومي، ولكن في شهر رمضان يكون هناك إقبال ملحوظ على القرآن الكريم. ولعلكم تلاحظون هذا في المساجد وفي المصليات في أماكن العمل، ربما في المصليات خاصة التي في أماكن العمل لا يكاد أحد يقرأ في المصاحف الموجودة في المصلى حتى يعلوها الغبار طيلة السنة، فإذا جاء أول يوم في رمضان أصبح هناك أزمة في المصاحف، كل واحد يدور مصحف، وين المصاحف؟ ولذلك يحدثني الأخوان في مستودعات وزارة الشؤون الإسلامية الذين يصرفون المصاحف أنهم يعانون قبل رمضان بيومين ثلاثة وربما في أول أسبوع من رمضان من كثرة الطلبات على المصاحف لأن الناس يقبلون، وبالتالي هذه فرصة ثمينة للمسلم أن يستفيد من القرآن الكريم في تغيير نفسيته وفي تغيير حياته كلها نحو الأفضل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما حدث مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعده. نحن نقول أيها الإخوة الدعوة إلى الإقبال على القرآن الكريم ليست ترفا، والإخوة الزملاء الذين تحدثوا والذين سيتحدثون في ضرورة التغيير واتخاذ القرار وضرورة وجود الرغبة في التغيير، أجمل ما ينطلقون منها أيها الإخوة وأجمل ما ينطلق المسلم في تغيير حياته من القرآن الكريم لأسباب كثيرة. أولا هو منطلق النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير لنفسه والتغيير لأمته كلها، ما غيرهم إلا هذا القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن فقط، يتلوه في المجامع، بل لما جاءه وتذكرون في الحديث لما جاءه عتبة بن ربيعة يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه في شأن التخلي عن الدعوة مقابل بعض المميزات التي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه حتى انتهى ثم قال له أفرغت يا عمي؟ قال نعم، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا عليه أول سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم إلا أمسكت، بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن تلا عليه القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية لا يزيد على أن يتلو القرآن الكريم في مجامع الناس، ولذلك كثير من الذين أسلموا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قرروا التغيير بعد سماع القرآن الكريم مباشرة. ومن أشهر الأمثلة في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استمع إلى صدر سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الأمر الآخر أيها الإخوة هو إدراك ضرورة أن يدرك كل واحد منا أيها الإخوة ونحن نقرأ الأيام هذه القرآن الكريم، وهي فرصة ثمينة أيها الإخوة أن يختم الإنسان القرآن الكريم في رمضان مرة أو مرتين أو ثلاث، وهذه فرصة ثمينة، لأن إذا لم تتوفر لك الفرصة في رمضان فأحيانا يكون من الضحك على النفس أنك تقصرها على ذلك في ما بعد رمضان، لأن المجتمع والبيئة حولك كلها تعينك على قراءة القرآن الكريم في المسجد وفي البيت وربما حتى في غيرها، حتى في الطيارات الآن وفي الانتظار في المطار تلاحظ كل واحد مع مصحف، فالجو كله مهيأ لتكرار ختمات القرآن الكريم. والناس يسألون في رمضان هل الأفضل أن أكثر من الختمات أم الأفضل أن أقلل بختمة واحدة وأتدبر معاني ما أتلو. وأنا أقول أيها الإخوة ليس هناك تعارض بين هذا وهذا، فتلاوة القرآن الكريم في حد ذاتها مطلب شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب الفضل على تلاوة القرآن الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف يقرأه حسنة والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني الآن التقديرات أن عدد أحرف القرآن الكريم أكثر من 3 ملايين حرف، 3 مليون وزيادة، فإذا ضربت كل حرف في 10 سيخرج لك يعني رقم كبير جدا جدير بكل واحد منا أن يستثمره. ولذلك عندما تختم القرآن مرة أو مرتين أو 3 أو 4 فأنت تستجيب لهذا الفضل ولهذا الحديث النبوي. وإن نظرنا إلى الجانب الآخر وهو جانب التدبر، فالحقيقة أن الآيات التي وردت في التدبر تشير إلى الغاية، إلى أنه هو الغاية من نزول القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنا أريد أن أسأل سؤال أيها الإخوة، وسأعطي على من يجيب سأعطيه جائزة. كم عدد الآيات التي وردت في القرآن الكريم في الأمر بالتدبر والحث عليه مع ذكر هذه الآيات؟ نجرب نشوف. تفضل يا حبيبي في ميكروفون يا شباب، في ميكروفون، يلا ها الأخ اللي رفع يده تفضل اذكر لي الآيات التي وردت في تدبر القرآن. في آية في سورة النساء وفي آية في سورة محمد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هي 3 آيات.
أيوة تفضل.
فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ممتاز صحيح، وهذه في سورة النساء. والآية الثانية
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه الأولى.
جميل.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
أحسنت، هذا في سورة محمد.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
أحسنت، وهذه في سورة صاد. أحسنت، تستاهل. وتفضل يا أخي هذه جائزة. جميل، هذه جائزة لأخي الكريم الذي أجاب، وهو كتاب ربما يكون أحدث كتاب في التفسير موجود في المكتبات، صدر الأسبوع الماضي عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وقد شاركت في كتابة هذا الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله. وش اسمك أخي؟ عبد المجيد العسكر. تستاهل، الله يفتح عليك، شكرا جزيلا. إذن أيها الإخوة هذه 3 آيات وردت في فضل تدبر القرآن الكريم. والعجيب أيها الإخوة أن الآية الأولى التي وردت أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وردت في سياق الحديث عن المنافقين في سورة النساء. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن هؤلاء المنافقين لو كانوا تدبروا القرآن الكريم لاهتدوا، ولكن أضلهم الله سبحانه وتعالى بسبب عدم تدبرهم وفهمهم للقرآن الكريم. وأيضا في سورة محمد في نفس السياق تقريبا الحديث عن المنافقين والكافرين. ولذلك ينبغي أيها الإخوة العناية بهذه الوظيفة، وهي وظيفة التدبر والفهم والتأمل لآيات القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدارس جبريل القرآن كان يتدبر معه القرآن الكريم، ولذلك أثرت فيه، وأصبح عليه الصلاة والسلام يزداد جودا وكرما بسبب هذه المدارسة. وهذه فرصة أيها الإخوة في رمضان لنا جميعا، فنحن نقرأه ونسمعه يوميا في صلاة التراويح من الأئمة طيلة شهر رمضان. طيب، النقطة الثانية أيها الإخوة والتي بعدها قضية التعرف على آداب التعامل مع القرآن الكريم. القرآن الكريم أيها الإخوة كتاب فريد من نوعه، لا يقاس عليه أي كتاب على وجه الأرض. أولا، هو الكتاب الوحيد الموجود على وجه الأرض الذي وصلنا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. وهذا أيها الإخوة يولد في نفس المسلم الثقة التامة واليقين بكل ما فيه أنه حق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله سبحانه وتعالى قد ضمن لنا حفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما ترك حفظ التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية إلى العلماء وإلى أصحابها فضيعوها وحرفوها. قال الله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا الجانب أيها الإخوة يعطي المسلم ثقة عظيمة، وهو يقرأ في كتاب الله ويتدبر ويستنبط ويدارس ويكرر الآيات، لأنه على ثقة تامة بأنه كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك ما هو مرة ولا مرتين لقيت عدد من القساوسة وناقشتهم في هذه النقطة بالذات، فقلت لواحد منهم هل تحفظ الكتاب المقدس؟ فضحك، قال ما يوجد أحد يحفظ الكتاب المقدس، وكان عمره فوق 70. فقلت ما هو معقول، يعني خاصة أنت كبير القساوسة. قال أبدا، بل ربما أنني لم أقرأ الكتاب المقدس كاملا إلا مرتين. لماذا؟ قال يعني أنا عندي شك كبير جدا في كثير من مضمون الكتاب المقدس، أنا على شك أو في عندي شك كبير في مضمونه. هذا أولا، الكتاب الموجود بين أيدي النصارى اليوم هم كلهم والمحققون منهم يعرفون أنه لم يكتب إلا بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام أو بعد رفعه إلى الله سبحانه وتعالى بأكثر من 400 سنة، وكذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام، فهو مليء بالتحريف والاختلاف. هذا تلقائيا يصيب حتى الذين يقرؤونه بفتور عن قراءته أو حفظه أو استظهاره. لكن نحن ولله الحمد على يقين تام بأن القرآن الكريم قد حفظ من الزيادة والنقصان، ولذلك نحن على ثقة عندما نقرأه، عندما نعمل به، عندما نتدبره، عندما ندعو إليه، لأنه حق لا مرية فيه. وأنا أريد أن أسأل أيها الإخوة سؤالا، ضرورة تعلم آداب التعامل مع القرآن الكريم ما دام بهذه المكانة وله هذه الخصوصية، هناك آداب للتعامل مع القرآن الكريم. قبل أن أتحدث عنها أريد أن أسأل سؤال، كيف جمع القرآن الكريم وفي عهد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه؟ وليذكر لي الذي يجيب كم مرة جمع القرآن الكريم. تفضل يا حبيبي. طيب أعطوه الميكروفون علشان يسمعون بقية الإخوان.
في عهد أبو بكر الصديق.
طيب ممتاز، في عهد أبي بكر الصديق هذا الجمع، وغيره؟
في عهد عثمان.
في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحسنت، ممتاز. هذا الجواب الشائع وهذا صحيح، جواب صحيح، وأنت تستحق الهدية والجائزة يا أخي الكريم، تفضل. مثل هذه المعلومات أيها الإخوة، هذه معلومات مهمة جدا ينبغي أن نتعلمها جميعا، ونعرف كيف جمع القرآن الكريم وكيف وصل إلينا وفي عهد من الخلفاء. جزاك الله خير يا شيخ، فرصة طيبة، الله يحفظك. تفضل، الله يحفظك، الله يبارك فيك. نعم، أي نعم، أنا مخصص السؤال الأخير لهم. باقي عندي نسخة. طبعا هناك إضافة لما ذكره أخي الكريم، وهو أن المرحلة الأولى التي جمع فيها القرآن هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كتابة وجمع أيضا في صدور الصحابة الكرام رضي الله عنه، لكنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب، لكنه غير مجموع في كتاب واحد في مصحف، كان مجموع سورة الأعراف وحدها، سورة النساء وحدها، سورة البقرة وحدها، وهكذا. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمعه في مصحف واحد. ثم تلاحظون الآن جمع القرآن الكريم بعد ذلك صوتيا عام 1380 هجرية، بدأ في مصر يسجلون القرآن صوتيا، وهذا يعتبر جمع رابع تقريبا. اليوم بدأ يجمع ولله الحمد إلكترونيا وصوتيا وربما تلفزيونيا أيضا. نعود أيها الإخوة لآداب التعامل مع القرآن الكريم. كما قلنا أيها الإخوة، حتى نستفيد من القرآن الكريم ينبغي أن نتعلم آداب التعامل معه ما دام أن له هذه الخصوصية. وهناك كتب صنفها العلماء في ذلك، أنصحكم أيها الإخوة والأخوات بقراءتها خاصة في هذا الشهر، وبأختار لكم كتاب واحد فقط، التبيان في آداب حملة القرآن. سجلوا العنوان هذا، التبيان في آداب حملة القرآن، للشيخ الإمام النووي يحيى بن شرف النووي. التبيان في آداب حملة القرآن، هذا كتاب رائع جدا، مختصر ولكنه مليء بالآداب والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وعن القراء الكبار الذين حفظوا القرآن الكريم من القراء السبعة وغيرهم. يبين هذا الكتاب كيف تتعامل مع القرآن الكريم، كيف تتلوه، كيف تعظمه، لأنه إذا لم يعظم القرآن الكريم في نفس المسلم فإنه سيتعامل معه ببرود، ربما حتى يتعامل معه بنوع من الجفاء. وأنا ألاحظ هذا بالمناسبة أيها الإخوة، نحن للأسف أو فينا من يتعامل مع القرآن الكريم بنوع من الجفاء، ربما يرميه، يأخذ المصحف ويرميه، أو يتعامل معه يجعله أمام رجلة مثلا. في حين أنا لاحظت إخواننا المسلمين في الهند وفي باكستان أكثر تعظيما له منا، تلاحظ أنه يعظمه ويحتفي به احتفاء نحن مقصرون فيه. من أهم آداب التعامل مع القرآن أيها الإخوة إتقان تلاوته. تلاحظون يا إخواني، وأنا أدرس مقرر تلاوة القرآن الكريم وربما بعضكم مشايخ درسه، ألاحظ تقصيرا شديدا في وسط أبناء المسلمين وأبناء الشباب، الشباب خاصة، في إتقان تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب يقرأ قراءة عادية كما يقرأ أي كتاب أو أي جريدة أو أبدا، وإنما ينبغي أن يجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوده. والموضوع سهل وبسيط، لكنه يحتاج إلى قرار. الإخوان قبل قليل يقولون التغيير يحتاج إلى قرار، هذا يحتاج إلى قرار بسيط جدا، وهو أن يجلس الذي يريد أن يتعلم القرآن وتلاوة القرآن الكريم عند شيخ متقن، ما هو بشرط شيخ من أئمة الإسلام، لا، أي واحد يحسن تلاوة القرآن الكريم بالتجويد فلتتعلم على يده. سنة سبحان الله العظيم ملائكية نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من جبريل بنفس الطريقة، كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل ويقرأ القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستمع، ثم إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على الصحابة وهم يستمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن الكريم غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأنا أريد أن أسأل الأخوات عن معنى هذا الحديث، من هو ابن أم عبد هذا من الصحابة رضي الله عنهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم منه تلاوة القرآن الكريم؟ من هو ابن أم عبد؟ والسؤال للأخوات يا شباب علشان نعطيهم الجائزة، ليت أن الميكروفون يوصل للأخوات حتى نسمع الجواب. عندهم ميكروفون؟ طيب أوش. بس ما أدري كيف نختار. طيب خلاص يفوض الأخوات هناك يختارون.
عبد الله بن مسعود.
يلا تفضلوا. ها
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود، أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، وهذه جائزتك سأعطيها لإخوان يوصلون لك إن شاء الله. إذن عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو ابن أم عبد. أحسنت، الله يجزيك خير. يلا ها. طبعا نلاحظ في هذا الحديث فيه أدب أيها الإخوة وفيه فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني المنطق يقول من أراد أن يقرأ القرآن الكريم غضا كما أنزل فليقرأه علي أنا، لأنه هو الذي تلقاه من جبريل، لكنه لم يقل ذلك، وإنما أحال إلى الصحابة المتقنين، فأحال إلى عبد الله بن عباس، إلى عبد الله بن مسعود كما في هذا الحديث، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يأخذ عنه الصحابة، كان يأخذ عنه زيد بن ثابت، أبي بن كعب، عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كانوا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الإمام الذهبي في كتابه الرائع جدا معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، هذا كتاب للإمام الذهبي معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، فترجم في الطبقة الأولى لسبعة من الصحابة، أخذوا القرآن الكريم كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن الجزري في أبيات مشهورة في أول الجزرية، وهي متن مهم جدا في علم التجويد، يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لماذا؟ قال لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة إلى آخر ما قال. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه طريقة وسنة تعلمنا بها القرآن، النبي أخذه من جبريل وعلمه الصحابة، والصحابة علموه للتابعين، وهكذا حتى اليوم. فالذي يريد حتى لو كان متعلم أو حتى لو كان حصل على أعلى الدرجات العلمية وهو لم يتلقى القرآن الكريم ويقرأه ويتعلم من الشيخ كيف يدغم حروف الإدغام، كيف يظهر، كيف يخفي، كيف يرقق الحروف التي ترقق، كيف يفخم الحروف التي تفخم، لن يتعلم وسيبقى أميا في قراءته للقرآن الكريم. ولذلك أنا أنصح أيها الإخوة، أنصح نفسي وأنصحكم جميعا، من لم يتقن قراءة القرآن الكريم وتلاوته فليتخذ قرار. وأنا أجزم في رمضان هذا، نحن الآن في الليلة الأولى من النصف أو من الثلث الثاني، 20 يوم تكفي لإتقان تلاوة القرآن، وربما أقل من ذلك. إذا قرأ القارئ 10 أجزاء أو 15 جزء ويمكن أقل من ذلك، سوف يستقيم لسانه بأحكام التجويد، وسوف يحسن الإدغام والأحكام الرئيسية، الإدغام، الإظهار، الإقلاب، المدود، حتى تستقيم قراءته ويقرأ القرآن الكريم كما أمر بذلك. أيضا أيها الإخوة، تعاهد القرآن الكريم هذا من آداب التعامل معه، وهذه من خصائص القرآن الكريم، وهو أنك إذا حفظت القرآن الكريم ثم أهملته وتركته فإنك تنساه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن، تعاهدوا يعني اقرأوه باستمرار، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. إذا لم تداوم على قراءة القرآن كل يوم وتجعل لك ورد يومي تنسى القرآن الكريم حتى لو حفظته. ولذلك ينبغي على المسلم أيها الإخوة يجعل رمضان فرصة للانطلاق، ابدأ في رمضان ولكن استمر بعد رمضان يوميا على صلة بالقرآن الكريم، واجعل لك جدول في ذلك كما تجعل لأمورك كلها، وسوف تنتفع بذلك انتفاعا عظيما. أيضا أيها الإخوة، مسألة مهمة جدا وهي من آداب التعامل مع القرآن، وهي أن حامل القرآن الكريم، وكلكم من حملة القرآن الكريم أيها الإخوة، ليس كغيره. والله سبحانه وتعالى قد عاب على علماء بني إسرائيل عندما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كونك تتلو الكتاب وتعلم ما فيه فعليك مسؤولية أكبر من غيرك. ولذلك يعيب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء بما في كتابهم التقصير أو أمر الناس بالمعروف ومخالفتهم إلى غيره. فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ولذلك نحن نقول ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يكون له أثر في أخلاقه وفي تعامله مع الناس وفي ألفاظه، ينبغي أن يتميز حامل القرآن. أما إذا كان الذي يقرأ القرآن الكريم مثله مثل غيره فليس هناك أثر للقرآن الكريم على حياته. أمثلة أيها الإخوة على أناس غيرهم القرآن الكريم، أنا ذكرت أو يعني استحضرت بعض الأمثلة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتشوف للوحي أبدا، وما كان يسعى إليه، ولا كان عنده أي إشارة إلى أنه سيكون نبي الأمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لكنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وخالط هذا الوحي وهذا القرآن الكريم شغاف قلبه عليه الصلاة والسلام، تغير عليه الصلاة والسلام تغيرا تاما، وانطلق عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن فغير الأمة. وإلا 23 سنة أيها الإخوة ما تكفي 23 سنة لبناء هذه الأمة العظيمة، لكن عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا القرآن مشعلا لتغيير الناس، وتغيروا فعلا. ولذلك يقول أحمد شوقي في التائية المشهورة، يقول شعوبك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. سؤال حقيقي فعلا، يعني ما دام هذا القرآن الكريم بين أيدي الناس لماذا لا يكون قائدا لهم إلى التغيير وإلى الانتصار؟ أيضا مثال آخر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عروة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته سؤالا ذكيا، قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. ما أجمل هذا الجواب أيها الإخوة. تأملوا في القرآن الكريم والأخلاق، ركزوا على البعد الأخلاقي في القرآن الكريم، وليكن ذلك في رمضان هذا الآن وأنت تقرأ القرآن الكريم، كلما مرت عليك آية فيها خلق توقف عندها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذه قاعدة. ولا تجسسوا، هذه قاعدة أيضا في حياة المسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب سؤال، أين نحن من هذه الأخلاق أيها الإخوة؟ سؤال فعلا، كثير منا يقع في هذه الأخلاق. التجسس جاسوس من الدرجة الأولى، وبعض النساء أيضا تتفنن في التجسس على زوجها خصوصا، وتستدل على ذلك بأدلة وتقول ما في واحدة في النساء لا تتجسس على زوجها. طيب وهذه الآية ولا تجسسوا. ولذلك يحدثني أحد الأصدقاء من القضاة يقول من أكثر قضايا الطلاق التي تمر علي سببها التجسس في الحياة الزوجية. فقلت في نفسي طيب أين هم عن آية الحجرات ولا تجسسوا، نهي عام. طيب أيضا في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة، شوفوا هذا مثال آخر، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وبالمناسبة يعني ينبغي أيضا التركيز في قراءة القرآن الكريم عند الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى، لأن الأمثال التي ضربها الله في القرآن هي أعظم الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك يقول أحد السلف: إذا تدبرت مثل أو من أمثلة القرآن الكريم ولم أفهمه ضاق صدري، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون، فعلمت أنني لم تتوفر فيه هذه الصفة. تأملوا كيف ضرب الله مثلا لعلماء بني إسرائيل الذين يقرؤون الكتاب ولا يعملون به، ضرب الله لهم مثلا بالحمار، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. المشبه هم هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما علموا، والمشبه به هو الحمار الذي يحمل فوق ظهره كتبا. هل الحمار إذا حملت فوق ظهرك 10 كتب ولا هل يفقه ما فيها؟ ما يفقه ما فيها. ولذلك يقول الشاعر: يقول زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا وإن راح بالأوساق ما في الغرائر، ما يدري وش اللي على ظهره. فكذلك أيها الإخوة، الذي يحمل القرآن ولا يعمل بما فيه هذا المثال ينطبق عليه بدرجة أو بأخرى. مثال آخر أيها الإخوة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم: كعب بن مالك الأنصاري تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، فالذين تخلفوا عن غزوة تبوك كثيرون. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة جاءوا يعتذرون: شغلتنا أموالنا، شغلتنا أهلنا، والله عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويسكت وهو يعلم أنهم كاذبون، بدليل أنه لما جاءه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية 3، قال: يا رسول الله والله ما لي عذر، وما كنت في حال أغنى مني في هذه الحال، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. وش معنى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه أن اللي قبله كذابين. فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرار مع الثلاثة هؤلاء أمر بهجرانهم، واستمر هجرهم ومقاطعتهم من الصحابة 50 يوم، يعني 2 شهر إلا 10 أيام. فنزل الآيات التي في سورة التوبة، وهي التي سماها الله سورة التوبة بسبب هذه الآيات التي في التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا معناها يعني أجل الحكم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اعتذروا من المنافقين مشاها، لكن الثلاثة هذول لا، انتظر حكم الله فيهم. فانتظر 50 يوم. فهذا هو معنى خلفوا، وليس معنى خلفوا يعني تخلفوا عن الغزوة. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال أيها الإخوة، وهذا الشاهد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خلق الصدق أيها الإخوة. فلما جاء كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بهذه الآيات، قال: يا رسول الله، إن من تمام توبتي، شوفوا كيف تخلق بأخلاق القرآن مباشرة، إن من تمام توبتي يا رسول الله أن لا أحدث ما حييت إلا صدقا. يا سلام، خلاص فورا الآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاتخذ قرارا فورا بالتغيير، وأنه لا يحدث في أي أمر من أمور الحياة إلا بالصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أي اعرض نفسك أيها الأخ، واعرض نفسك أيتها الأخت على هذه الآية، وشوفوا كم مقدار الصدق في حياة الواحد منا وكم مقدار غيره. أيضا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في سورة آل عمران. فجاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أثمن ما أملك، أو إن أثمن مالي بيرحاء، قطعة أرض كانت مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتقد أنها الآن تعتبر من ضمن المسجد بعد التوسعات عبر التاريخ، وكان فيها 600 نخلة، يعني تعتبر في موقع استراتيجي بكل المقاييس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل إلى هذا البستان فيتوضأ فيه ويصلي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، إن أثمن مالي أو أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أريد أن أجعلها في سبيل الله. بمجرد سماعه لهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا سؤال أيها الإخوة، نحن اليوم ونحن في رمضان والكثير منكم ينفق ويتبرع ويتصدق، هل نحن فعلا ننفق أغلى ما نملك وأحب ما نملك، ولا الواحد منا يطلع الفلوس من جيبه ويدور الريالات والخمسات ويتجنب الخمسميات والمئات، أليس كذلك؟ أيضا هذا من أخلاق القرآن الكريم، أين نحن منه؟ أختم أيها الإخوة بمثال معاصر، ولم يبقى إلا دقيقتين أو ثلاث. عالم رياضيات معروف موجود إلى حد الآن، أمريكي اسمه جيفري لانج، وأنا أنصحكم تقرؤون كتبه، كتبه موجودة ومطبوعة، 4 كتب موجودة ومطبوعة في دار الفكر. كان بروفيسور في الرياضيات وقرأ الكتب، الكتاب المقدس، ووصل إلى درجة الإلحاد جيفري لانج. ثم لما اطلع على ترجمة معاني القرآن الكريم اندهش من هذه المعاني العظيمة التي تجيب على التساؤلات الكبرى في حياة الإنسان: كيف بدأ الله الخلق وكيف يختمه وكيف. ولذلك له 3-4 كتب، كتاب ألاحظ أنها من أول سورة البقرة، له كتاب بعنوان حتى الملائكة تسأل، أخذه من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. انطلق من هذه الآية في حديث رائع جدا عن هدايات القرآن الكريم وإجاباته عن الأسئلة الكبرى في حياة الإنسان. وأيضا له كتاب حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن، أخذه من قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا أريد أنكم تعودون أيها الإخوة إلى هذه الكتب، كتب جيفري لانج، وتقرؤونها وتشوفون كيف تغير هذا الرجل جذريا بسبب اطلاعه على معاني القرآن الكريم. ونحن أيها الإخوة أولى بأن نتغير بالقرآن الكريم وأن ننتفع بآياته، لأننا نحن نتحدث العربية ونفهمها، أما هم فإنهم يجدون مشقة في الوصول إلى معاني القرآن الكريم كما نفهمها نحن، وإنما يصلون إليها بواسطة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في ختام هذا اللقاء المبارك أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعله قائدا لنا إلى جنات النعيم، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وإذا في أي أسئلة أنا تحت أمركم. تفضل تفضل يا شيخ، نفتح المجال للأسئلة يا أستاذ أحمد، عادي. ها طيب، يلا.
نشكر الشيخ عبد الرحمن الشهري على هذه الكلمات الجميلة
صوت
أيوة.
ممتاز. الشيخ عبد الرحمن الشهري على هذه الكلمات الجميلة والرائعة،
الله
يعطيك العافية.
الله يبارك. ما ما تشوفون أسئلة الشباب ولا ما تستقبلون الأسئلة؟
باب الأسئلة فتح طبعاً، من لديه سؤال فسيصلنا عبر الإخوة. تفضل.
السلام عليكم. حياك الله شيخ، جزاك الله خيراً وأحسن الله عليك. شيخنا، بالنسبة للجمع الثالث، هل هو توحيد الرسم وتوحيد هل هو توحيد الرسم وتوحيد الحرف أم تجمع السبعة أو العشرة أو يدخل فيها باقي السبعة كما أتى في الحديث؟
طيب أبشر. طبعا هذا سؤال متخصص لكن أجيب عنه، ما في مشكلة. طبعا هو يسأل عن الجمع الثالث ويقصد به جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني لماذا قبل قليل الأخ اللي أجاب عن السؤال وقال إن الجمع كان في عهد عثمان، كيف جمع في عهد عثمان؟ العلماء يقولون السبب الذي جعل عثمان يتخذ قرارا بجمع القرآن الكريم هو قصة وقعت عندما كانت الجيوش الإسلامية تحارب في أذربيجان في عهد عثمان بن عفان. فلما ذهب عدد من الصحابة للمشاركة في الجهاد، كان منهم حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان. فلما ذهب حذيفة وجد هناك اختلاف في قراءة الناس لدرجة أثارت القتال ربما بينهم، بعضهم أصبح يكفر بعضا، يقول قراءتي أحسن من قراءتك وقراءتك أحسن من. فرجع إلى عثمان في المدينة وقال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. فاستشار عمر رضي الله عثمان الصحابة وقرروا أن يجمعوا المصحف جمعا ثانيا، فأمروا بالمصحف الذي جمع في عهد أبي بكر وأحضر، ثم زيد بن ثابت رضي الله عنه قام بنسخ المصحف الذي في عهد عثمان أبي بكر ونسخوا منه نسخا وأرسلوها للأمصار على خلاف كما تعلم يا شيخ حامد هل هي خمسة مصاحف أو ستة أو سبعة. لكن السؤال هو كيف الجمع في عهد عثمان؟ هل اقتصر فيه على حرف واحد من الأحرف السبعة أم لا؟ هذه الحقيقة مسألة لا يمكن البت فيها إلا إذا عرفنا ما معنى الأحرف السبعة. والمقصود بالأحرف السبعة فيه خلاف كثير بين العلماء وليس فيه رأي راجح، ولذلك نحن نقول أنه نسخه كما هو دون أن نحدد هل هو على حرف واحد أو لا، والمسألة فيها تفصيل كما تعلم. بارك الله فيك.
تسمح سؤال ثاني؟
اي طبعا.
تفضل. اي تفضل، وقف الله لا يهينك واطرح سؤالك حتى يشوفونك الشباب. بس
يبغى له ميكروفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اولا صراحه نشكر الاخوه في خبراء التربيه هذه الشركه الرائده على هذا البرنامج الذي والله ننتظره بشغف. عندي طبعا عندي سؤال، وكذلك نشكر الدكتور عبد الرحمن يعطيكم العافية على هذه المعلومات القيمة. استفساري صراحة يعني أقول هل يمكننا تدبر القرآن من ظاهر الآيات؟ يعني هل يمكن تدبر القرآن من ظاهر الآيات أو لازم نرجع للتفسير؟ هذا السؤال. والشق الثاني، هل التدبر يسهل عملية الحفظ أم ليس له علاقة؟ أعطيكم العافية.
نعم جميل جميل، هذه أسئلة رائعة جدا. أبشر أنا بختم على طول. طبعا أما هل يمكن التدبر من ظاهر الآيات؟ نعم، إذا كنت تفهم الآية وتعرف معناها وأنت تفهم اللغة العربية فيمكن أن تستنبط المعنى، ولكن لا تعتمد هذا الاستنباط إلا إذا استشرت المتخصص العالم بالقرآن الكريم أو رجعت إلى كتب التفسير. فمثلا على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى كلا في سورة المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فعقاب لهؤلاء الكفار يوم القيامة سيحجبهم الله عن رؤيته. فاستنبط منها الشافعي رحمه الله أن المؤمنين يرون ربهم، فما دام يعاقب الكافرين بالحجاب فإنه ينعم على المؤمنين بالرؤية. أما قضية السؤال الثاني عفوا، تقول إيش التدبر؟
التدبر هل يسهل عملية الحفظ أم لا؟
أما هل التدبر يسهل عملية الحفظ فهذا بالتأكيد، لأنك إذا فهمت المعنى فإن يسهل عليك الحفظ الآية، كما قال الإمام الطبري في أول تفسيره في المقدمة يقول إنني أعجب كيف يتلذذ بالقرآن الكريم من لا يفهم معانيه. ولذلك ينبغي فعلا أن يعرف المعنى فهذا يساعد على الحفظ، والله أعلم.
جميل. طبعا بقية الإخوة أنا متأكد أن لديهم أسئلة، لكن استسمحكم عذرا في كتابة أسئلتكم عبر هاشتاق البرنامج تغيرت في رمضان ثلاثة على تويتر.
وأنا أجيب عنها. نعم. بإذن الله وأنا أجيب عنها.
سأكتب السؤال من الأسئلة التي وصلت عبر الهاشتاج. هناك الكثير شيخ عبد الرحمن حفظوا القرآن وأتموا حفظ القرآن لكنهم لم يداوموا على المراجعة فتفلت القرآن.
صحيح.
هل المطلوب والغاية والهدف هي حفظ القرآن أم مراجعته ويعني لتثبيت الحفظ في المستقبل؟
طبعا أنا ذكرت هذا أن حفظ القرآن الكريم في حد ذاته غاية وهدف، والعمل به والامتثال له غاية أعظم، هذا لا شك فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معنى الحديث تحفظها، لأنه لو كان يسمح بالتلاوة من المصحف في ذلك الموقف لكان الناس تساووا، كلهم سيقرؤون المصحف كاملا، لكنه دليل على أن المقصود اقرأ ورتل يعني بما تحفظ. وبالتالي فحفظ القرآن الكريم شرف عظيم أيها الإخوة، لا ينبغي لنا أن نهون من شأنه، لكن ينبغي أن نتعاهد القرآن الكريم ونراجعه يوميا. ولا يوجد حل أيها الإخوة لإتقان الحفظ إلا المراجعة والمداومة والمعاهدة، مهما كانت حافظتك قوية إذا تركت القرآن تركك. بس
الله يعطيك العافية، احنا شاكرين لك دكتور
الله يبارك
الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري، كان يعني حديث ثري برفقة القرآن في شهر القرآن. الآن يتفضل نائب الرئيس التنفيذي لشركة خبراء التربية الأستاذ عصام القويحص بتسليم الدرع التكريمي وهدية تذكارية قيمة
بارك الله فيكم
رمزية للشيخ الدكتور عبد الرحمن.
شكرا الشيخ. شكرا لكم، وأنا أيضا أشكركم أيها الإخوة، وأنا سعيد جدا بحضور زملائنا الإخوان اللي عندهم مشكلة في السمع، وحريص يعني شاكر لهذه اللفتة الكريمة منكم. والله الله يجزيكم خير. تفضل هنا يا شيخ، جزاكم الله خير. شكرا، الله يطول عمرك يبارك فيك، الله يرفع قدرك ويحفظك، جزاكم الله خير. الله يكتب اجركم جميعا. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا دكتور، الله يرفع قدرك، الله يحفظك، شكرا جزيلا، الله يكتب اجركم.